بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الفقيه والمتفقه باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها، وأخرج بإسناده إلى روح ابن جناح عن منصور عن أبي وائل أنه أخبره عن عبد الله أنه خرج عليهم وهو عامل لعمر على الكوفة، وقد حضر أناس كثير، فمنهم المستفتي ومنهم المخاصم.
أعيد الأثر.
أخرج بإسناده إلى أبي وائل أنه أخبر منصور عن عبد الله أنه خرج عليهم وهو عامل لعمر على الكوفة، وقد حضر أناس كثير، فمنهم المستفتي ومنهم المخاصم. فلما رأى كثرة من حضره حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: قد كنا ولسنا بشيء، ثم بلغ الله بنا ما ترون مما يحتاج إلينا فيه، فمن عرض له منكم قضاء فليعرضه على كتاب الله، فإن كان مما أحكم الكتاب فليمضه، وإن لم يكن مما أحكم الكتاب فليعرضه، فليعرض القضاء على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مما أحكمت السنة فليمضه، وإن لم يكن من محكم الكتاب ولا مضت فيه سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فما اجتمع عليه الرجال، وفي لفظ فما اجتمع عليه الرضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مما اجتمعوا عليه فليمضه، وإن لم يكن مما اجتمعوا عليه فليقل برأيه تيمما للكتاب والسنة، ولا يقولن أحدكم أخاف ولا أدري، إن الحلال بين والحرام بين، وشبهات بين ذلك من توقاهن كان أقر. وقال القطان: كان أوفر لدينه وعرضه. قال المحقق إسناده حسن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأثر عن المسعود. هذا الأثر الذي خرجه الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، أثر نافع في قواعد الاستدلال وترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة معناها أن يجنح الفقيه ويتيمم الدليل أو الاستدلال في الرتب الاستدلالية الأولى شرعا دون الأدنى، فيرتب الأدلة على هذا أو ترتب الأدلة على هذا. فإذا حدث للخطيب أو للفقيه عفوا مسألة فقهية، مثلا ميتة السمك وحكم السمك الطافي والذي منعه الأحناف بزعم أنه ميتة وأجاز الجمهور كالحنابل أو غيرهم، فماذا يفعل الفقيه في ترتيب الأدلة؟ يبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى، يبدأ بكتاب الله، يتدبر كتاب الله، هل ذكر فيه أمر الميتة بعموم سمك وغيره؟ فيأتي إلى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليكم محرما
لي محرما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أنا قلت كذا.
قلتم إليكم.
إيه. سبق رسالة الله. على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس. فدلت الآية والتي بدأ الخطيب بها كما في أثر ابن مسعود تبدأ بكتاب الله، فوجد فيها ذكر الميتة بعموم، فاستدل فيستدل بها حينئذ من لا يعرف من بعد هذه الآية سنة رسول الحي القيوم، فسيقول كالأحناف حرام، اسمها ميتة وهي حرام. بينما الذي عنده علم من السنة يقول سأفتش بعد هذا الدليل العام على دليل خاص في القرآن أيضا على ميتة السمك بالذات، فيفتش فلا يجد ذكر لميتة السمك، إيش حكمها؟ في مقتضى ترتيب الأدلة أن يصنع ماذا؟ يستدل بالسنة، فيذهب فيفتش في السنة. وإذا بيظفر بحديث خرجه مالك الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميتة السمك لما سئل عن الماء البحر فقال يا رسول الله، فقيل له يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فحينئذ يتأكد الفقيه هل هذا الحكم نسخه شيء في السنة نفسها، يتأكد، لأنه قد يحل الشيء تارة ويحرم تارة، مثل لحوم
الحمر الأهلية،
الحمر الأهلية حرمها عليهم يوم خيبر وقبل كانت حلال،
متعة النساء.
فيتأكد الفقيه هل السنة محكمة أم أنها نسخت، فيفتش في السنة، شوف إنها ما فيها معارض، هذا الحديث ما له معارض بحيث نسخ حديث آخر. فلنفرض أنه فتش في الكتاب والسنة فلم يجد هذه المسألة، ترتيب الأدلة ذكرها ابن مسعود يذهب إلى من؟ وعلى الصحابة. وهذا قول الإمام أحمد، من أين أتى الإمام أحمد بالتأصيل هذا الكتاب أصول السنة، رسالة أصول السنة؟ السنة عندنا الأخذ يعني بكلام الصحابة، من هذا مثل الأثر هذا وكلام النبي من كان على مثل علي وأصحابي، نعم. فلو ما عندنا في الكتاب ولا في السنة ذهبنا إلى آثار الصحابة رضوان الله عليهم. هل تعلمون مسألة ليست في الكتاب ليست في السنة عليها دليل استحبابا أو وجوبا، ما وجدنا فيها إلا أثر صحابي تمسكنا به من علماء الصحابة في أمر لم يخالف فيه مشاهير الصحابة حتى نقول أنه من الأمر المرجوح، الاغتسال لوقوف بعرفة، ما وجدناه إلا عن علي رضي الله عنه. في القرآن ليس هناك، في القرآن ليس في السنة، وهو في الواقع في القرآن والسنة من جهة الإجمال أن أمرنا بأن نأخذ ما اجتمع عليه المؤمنون، فكلام فجاءنا هذا الأثر لم يخالف واحد من الصحابة ولم يخالف ذاك الصحابة المشهور من السنة، كما لو أخذنا كما لو نظرنا فعل ابن عمر تخصيص غدا آخر عينيه ما نقول هذا، نقول هذا من المرجوح من آثار الصحابة، لأنه خالف مشاهير الصحابة ولم يعملوا عمله، وخالف ظاهر السنة المنقول عن النبي في كونه يغسل وجهه ولم ينقل عنه أنه يغسل داخل عينيه، اللهم صل عليه. فإن لم يجد أقاول قول عن الصحابة، هنا تأتي المسألة في ترتيب الأدلة الذي قالها من الشافعي وهو الرأي، لكن الرأي اللي يتيمم فيه الشريعة يقصد فيه قواعد الشريعة فإن هنا الرأي ضرورة أصبح، لأنه لا في كتاب لا في سنة لا في أقوال صحابة، وش يفعل؟ مضطر حينئذ إلى القياس. فهنا الشافعي قال القياس ضرورة، ضرورة معناها إذا لم تجد كتاب ولا سنة ولا أثر صحابة تضطر تقيس، تلحق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهم، كما تلحق المخدرات بالخمر لعلة الإسكار. أما العبادات ليس فيها قياس، فلا يقاس ركعتين بعد السعي ركعتين بعد الطواف بجامع أنه يسمهم طواف كلهم، خطأ، لأن العبادات ليس فيها إيش؟ قياس، كما قال إمام أحمد، لا في العقيدة ولا في العبادات إلا إلا القياس الذي يتصور مثل مع نفي الفارق. يتصور كان يقول لك إنسان أنا متى أركع وراء الإمام، يقول حتى استقر ركوعا، يقول ما فيه نص. يقول وش الفرق؟ كانوا ما يضعون جباههم بينتقل الركن إلا إذا وضع النبي جبهته في ركن السجود. ما الفرق بين ركن السجود وركن الركوع؟ أيضا اجعل الإمام يستقر راكع ثم تحرك للركوع، هذا مع نفس الفارق، هذا واضح. نعم، عبر بجزء في العبادة وهي السجود ليستدل به باقي الأجزاء كما استنبط النووي في الشرح شرع المجموع، إنه باقي الأركان مثل هذه ما تتحرك الإمام يستقر في الركن الذي بعد. العبادة ليست معلولة حتى تقيس فرع بأصل فيها، ليست فيها علة. نعم، طيب، فإذا ما وجدت كتاب ولا سنة ولا إجماع، والإجماع قبل القياس ولا إجماع، تضطر القياس على ما ذكرنا، القياس المحمود لا المذموم، ولا يقيس إلا رجل من أهل العلم. الجاهل إذا راح يقيس تخبط في القياس فلا يعرف أصوله ولا يضبطه حتى يقيس، فلا يضبطه حتى يقيس. جاء أذكر شخص يقيس وهو ليس من أهل العلم، فصار يغتسل 3 مرات في غسل الجنابة، يغسل بدره 3 مرات معي 3 مرات. قلنا له أو تقول له ليش 3 مرات؟ يقول رأينا أن النبي يتوضأ 3، فصرت أغسل بدني 3. ما يعرف القياس، هذه عبادة لا بد تتبع فيها. النبي ما ثبت عنه كما ذكر ابن تيمية في كتاب الاختيارات الفقهية، قال غير مشروع غسل بدن 3، غير مشروع، لأنه في حديث ميمونة وعائشة ما غسل بدنه إلا مرة واحدة، غسل رأسه 3، ما يصبح يقيس هنا يغسل بدنه 3. غالب الناس الآن خاصة أهل الاستقامة إذا سألوا عن غسلهم كم مرة غسل جسمك؟ 3 مرات. ليش؟ يقول الوضوء 3. طيب غسل بل مشت مسعة 3 في كثير من الأشياء على أوجه مختلفة، إيجاب الوضوء 3 عند العامة، عيد الفطر 3، لما شافوا 3 3 3 صار 3 كل شيء إلا ما رحم الله. لا، هو ينوي، هو قاعد ينوي غسل خلاص جسمه، حس انه وصل مع جسمه، عيد 3 عيد 3. الا ان واحد يعني ما يعرف اصلا، ما جاء خطر بعد القياس تلقى غسل مره واحده ولا تبع السنه اصلا، راسه يغسل هذا كل شيء مره واحده ويخرج، نساء ورجال. يعني الان قليل ترى من يتبع السنن ويدرس دراسه ولو انها تشبه الهندسه والطب في علم الشريعه، ما يتقن الدراسه اكثر الناس ما يدرسون. ها؟ في ايش؟ غسل جنابة كان النبي يبدأ كما في حديث عائشة وميمونة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات يغسل مذاكيره أولا ويضرب بيده في الجدار، ثم صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فإذا جاء إلى رأسه بعد ما يتوضأ مواضع الوضوء كما قال ابن عبد البر داخل في غسل الجنابة، يعني بعد ما توضأ قبل غسل الجنابة والوضوء قبل الغسل مستحب ليس واجب. لا تعيد تغسل يديك لأنها قد غسلت في مبدأ الوضوء، فهذا الوضوء معتبر داخل في غسل الجنابة، فما تعيد تغسل يديك مرة ثانية وانت غسل الجنابة، ثم تغسل وجهك بعد المضمض والاستنشاق، تغسل وجهك ويديك. فإذا جاء الدور إلى الرأس فهنا ما كان النبي يمسح رأسه. حينئذ تفيض على رأسك ثلاث مرات، ثلاث مرات على الرأس، بس الرأس مو جسم. أي كما قال النبي لامرأة كانت حائض فتسأله في كيف غسل الحيض، يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حيضيات ثم تفيضين على سائر بدنك الماء. ما قال ثلاثة هناك، قال ثلاثة في الرأس وقال في البدن مرة. هذا قوله وفعله كذلك، يعني هذه المسألة جاءت قول وفعل، هي أقوى الأدلة تجتمع فيها القول والفعل. فعائشة وميمونة ذكروا أن يغسل رأسه ثلاثا ثم سائر بدنه، وكان في حديث ميمونة لعله يخرج يغسل رجليه خارج، لأن الحوض يجتمع فيه ماء وكذا، فيخرج خارج الحوض ويغسل رجليه. هذا عند الحاجة، مو دائم إذا هو اجتمع ماء عندك تحت الحوض. إيه الدش هذا اللي يسوونه الآن، لكن ما يستحضرون النية في الغسل ثلاثة. اللي بينفذ السنة في الدش إيش يسوي، إيش يفعل؟ هو أحسن لها الصراحة أن يسووه مثل أهل الشام. أهل الشام دخلت خلاءاتهم فوجدت عندهم طست كبير ومغراف، خلاص طيب، فتحط في المغراف قدر، لأن الدش ما يحسب لك كم الماء اللي ينزل، مشكلة، فتسرف كثير فيه. فربما اجتمع في الحوض إذا أغلقته واختبرت واحد من غسلك الجنابة ستجد أنه فيه 20 صاع، بينما النبي كان يغتسل هو عائشة بثلاثة أصع، بس هو عائشة يغتسل بثلاثة أصع. فلو أخذت عندك شيء كذا وتوضيت عشان تعرف، طيب أفرض ما تريد لا بأس، لكن لا تسرف. فيبدأ في الدش فيغسل ويتوضأ، ينزل الماء على رأسه فيغسله غسله، ثم ينزل أيضا على رأسه غسلة ثانية، ينزل على رأسه غسلة ثالثة، ثم يغسل سائر بدنه ويخرج. أصلا مكروه ما يفعله الناس اليوم في الخلاءات غسل الجنابة، مكروه، نص على كراهية مثل هذا الفعل الحنابلة، كان في كتاب الروض، أو أنه يقعد في غسل الجنابة بما يشبع 20 دقيقة، لأن هذا كشف العورة من غير داعي. الأصل أن الله يستحى منه، فأنت غسلت دخلت تغتسل فيقعد في كذا ويوسوس له الشيطان التسلي وانتعاش الماء، شوي يحط الماء هنا وشوي يحط الماء هنا وشوي يحط الماء هنا، كشف العورة من غير داعي. يجزو حتى لو توضأ، إذا اغتسل الجنابة يدخل تحت وضوء غسل الجنابة والوضوء، فهذا كشف العورة من غير داعي، يطول في الحمام. بس الله العافية. ها؟ أما اللي أما الشق اليمين ما ذكر في الحديث، سائر بدنه ما ذكر. الرأس يغسل ثلاثا صلى الله عليه وسلم، أظن فيه يعني رواية مثل اليمين ثم الأيسر ثم الوسط ينظرف، لكن البدن مرة واحدة، هذا قصدي. لا تقيس أنت، انتبه، القياس يحتاج إلى ضبط. ما ورد الجسم، ورد في 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 لا ما ورد. نعم اقرأ.
وأخرج بإسناده إلى محمد بن إدريس الشافعي قال: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكثر من الخبر المنفرد والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به.
أول ما يتبادر ذهنك في الحديث تعمل به، تأخذ بالظاهر، لا تلتوي التواء الأشاعرة. ولذلك عيب على بعض الفقهاء الكبار أنهم حملوا فعل الصحابة في سنة أبي داود على المبالغة، وأنه ليس على ظاهره، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. قال النعمان قال رسول الله، نعم، قال النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا صوفكم أقيموا صوفكم أقيموا صوفكم. قال ولقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. جاء أحد كبار الفقهاء قال ليس على ظاهر، هذه المبالغة، يلزق كعبه كعب صاحبه مبالغة. فهنا رد الشيخ بن باز هذا القول، سألته عنه بالطائف وقد تيسر لي والحمد لله أن جلسنا عند الشيخ بالطائف. هذا وش الصوت؟
خطأ.
إيه. فسألته عن حديث النعمان، قال هو على ظاهره، لأن ما عندنا شيء يمنع ذلك. فهذه تصرفات العرب أن تحمل الكلام على الظاهر، وأصول الفقه أصلا جاءت على معاني وأساليب العرب، فالعرب يحمل الأصل على الظاهر. هذا عيب على الأشاعرة، ليش؟ خالفوا العرب وخالفوا السنة وخالفوا الإجماع وخالفوا، فجاء ينزل ربنا للدنيا، ظاهر ينزل نزول الحلق بجلاله، قال لا ينزل رحمته. طيب وين رحمته؟ فالأصل أخذ ظاهر الأدلة حتى يأتي صارف. نعم، فالذي دل عليه الدليل لأول وهلة اسمه الظاهر. متى يكون مؤول؟ إذا جاءت قرينة
صارف
تمنع، حينئذ يكون التأويل. نعم، فلذلك نقول السنة إذا كنت خلف الإمام وأردت أن تصف في الصلاة أن تلزق كعبك بكعب صاحبك، وليس هذا يراد به المبالغة، بل هو الظاهر في النص، والأصل الحمل على الظاهر حتى تأتي قرينة مانعة. نعم.
قال وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب.
طيب إذا تكافأت الأحاديث وتعارضت، هل نبدأ فنأخذ بالأصح؟ لا، ليس بصحيح. إذا تعارضت الأحاديث لا ننظر إلى أصحها إسنادا فنأخذ به، ننظر إلى التعارض هذا، هل هو تعارض بحيث يمكن الجمع بينهم فنجمع، تعارض لا يمكن الجمع بينهم حينئذ نلجأ إلى كلام الخطيب هنا. مش نقول نقدم الأصح عند التعارض اللي هو تضاد لا يمكن الجمع بينهم فنقدم الأصح، أما عند التعارض فيمكن الجمع بين الحديث الصحيح اللي في البخاري والحسن عند أبي داود لأنه كله في درجة الصحة، نجمع بين هذا وهذا. فتعارض مثل كون النبي نهى عن الوضوء بفضل المرأة، جاء هو نفسه توضأ بفضل ميمونة، تعارض إحداهما أصح من الآخر، هل نقول لا؟ لا، لا نقول لا، ما دام يمكن الجمع فهو الأصل، فنجمع فنقول يكره الوضوء من فضل وضوء المرأة لا يحرم، لأن هناك صارف للنهي وهو كونه تطهر فضل ميمونة. نعم، جمعا بين الأدلة عند التعارض. فنبدأ كما هو مذهب الجمهور بالجمع، فإن لم نستطع الجمع فحينئذ ننظر في التعارض، هو تضاد، نعم ما استطعنا الجمع فهو تضاد، ننظر إلى النسخ، النسخ ما استطعنا لأن لا نجد تاريخ، إيش نفعل؟ الترجيح، والترجيح له عدة أساليب وطرق أصلها العراقي إلى 100 طريق. فمن الترجيحات مثلا ترجيح كلام صاحب القصة الذي لم يشهدها، ترجيح الحاضر على المبيح، ترجيح القول على الفعل إلى آخره. فبالمرجحات نعرف أن هذه السنة أولى، تقديم الأصح على الصحيح، تقديم الصحيح على الحسن، عدة مرجحات. إذا صار التعارض كلي لا يمكن الجمع بينهم، فهذا ترتيب الأدلة. نعم.
قال الشافعي وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. وأخرج بإسناده إلى الشافعي قال لا يقاس أصل على أصل، ولا يقاس على خاص، ولا يقال لأصل لما وكيف.
نعم، الأصل مستقل بذاته، كيف يقاس أصل على أصل؟ إنه يعني مستقل بذاته. ذاك جاءني إنسان من إخوان المشايخ في المدينة يعلق على تغريدتي التي في الجمعة. كتبت في الجمعة أنها لا تجمع مع العصر، فاعترض وأرسل لي رسالة فقال لي كلا بل تجمع مع العصر. فقلت فلما؟ قال لأن الجمعة فريضة يعني، والأصل الفرائض أن يجمع بعضها إلى بعض كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذه فريضة والأصل، ولا دليل عندك على إيش، وليس هناك دليل عندك يقول لي على المنع. قلت له الغير قالها، أكبر دليل أن الصحابة ما صنعوا ذلك الله يرضى عنهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعوا هذا. نعم. ثم أن الجمعة أصل مختلف عن الظهر، فكيف تقيس على الظهر وتقول تجمع مع العصر؟ أصلا هو أصل وحده، فكيف تقيس أصل على أصل؟ أليس في الجمعة أنه جائز أن نصليها قبل الزوال؟ مر معكم في صحيح مسلم حديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فنرجع ونريحنا واضحنا أو رواحلنا حين تزول الشمس، معناها صلوا قبل الزوال. دخل الوقت قبل الزوال، هي وقتها جمعة يكون بعد الزوال وقبل الزوال كل وقت. وأثر ابن مسعود ألم ترى أن في الجمعة إذا غاب الخطيب تصليها ظهر؟ إذن هي ليست ظهر، ما تصليها ظهر إلا في حالة كنت في سفر ما صليت خطبة كنت، فكيف تقيسها بالظهر؟ هي أصل برأسه مستقل، فكيف تقيس أصل على أصل؟ نعم. ألم ترى أنك في الجمعة إذا تأخرت حتى قام الإنسان من الإمام من الركوع الثاني فدخلت بنية جمعة ولا ظهر؟ إذا الظهر صار بدل ما صار أصل، صار هي أصل وهذا أصل، فالتيمم أصل والوضوء أصل ويبدل هذا عن هذا، فكيف تقيس تيمم بوضوء؟ كيف تقيس هذا بهذا؟ فالصحيح ما ذكره أو ما مال إليه شيخنا الإمام بن باز أنه لا تجمع الجمعة مع العصر، بل يجمع العصر مع الظهر في السفر. نعم نعم.
كلامه ممكن يجمع الفجر مع الجمعة.
لا هو ما مو الدرجة دي، هو يعني لأنه يقول الأشياء اللي ورد فيه السنة مثل الفجر هذا بالإجماع طبعا ما في ما يقولها، أكيد ما يقولها، هو يقول مثلا الظهر والعصر، فالجمعة إيش الفرق نجمع أيضا مع العصر، لكن الفجر ما يمكن يقول. نعم.
وقال الشافعي إنما يقال للفرع لما، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. وأخرج بإسناده إلى أبي بكر الأثرم قال رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فيما سمعناه منه من المسائل، إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعده خلافه، وإذا كان في المسألة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول مختلف تخير من أقاويلهم ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم.
هذا مهم أن لا يحدث لما أحد قول ما له سلف فيه فيخرج على اختلاف الصحابة. يقول في مسائل صالح رحمه الله إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم إلى الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة، اختلف على قولين فهذا إجماع منهم أنه ما يقول ثالث في المسألة، فحينئذ ما كلمة محمد يخرج عند اختلاف الصحابة عن أقاويلهم، يتخير منها ما يوافق الدليل، مثل اختلاف الصحابة في مسألة وضع الطيب للمحرم، فابن عباس وعائشة يرون أنه لا بأس أن يضع أو يشرع وضع الطيب للمحرم قبل إحرامه. عمر كان لا يرى ذلك، فهنا كان مثل أحمد يتخير فيقدم قول عائشة لورود الدليل بذلك وإن كانوا صحابة. أما ما يحتج به البعض يقول مثل إنسان أمامه، حنا اختلفنا حنا وبعض المشايخ والله يجزاه خير يريد يصلح بيننا، كنا في مجلس طعام كذا، فبعض المشايخ قال أنه يجوز المرأة أن تكون العصمة بيدها فتتزوجك بنية أن العصمة بيدها، هو قول في المذهب وينصره ويراه صوابا شيخنا الفوزان يرى هذا، يقول هو حق للمرأة فلها أن تشترط ذلك. الجمهور يقول لا لا يجوز، وهذا اختاره شيخنا بن باز أنه لا يجوز أن تكون العصمة بيد المرأة. نعم، وذلك ليش؟ لأنه أي شرط ليس في كتاب الله أي يخالف كتاب الله، العصمة بيدها قبل النكاح عند العقد معناها أن يكون في يدها شيء من القوامة، والنبي قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا الطلاق. المهم فرجحت هذا وقلت له لكذا، قال طيب أليس النبي خير نسائه؟ خير نسائه؟ بين أن يستبرن معه أو يطلقن؟ فقلت هذا بعد العقد شيخ، قبل العقد أو عند العقد شروط، الشروط ليست في كتاب الله، هذا ما يسمى شرط، خلاص توكلها، قال لها هي تتفقي الآن، لكن ما جعل الأمر بيدها في كل الحالات، فرق بينهم، هذا يخالف مقتضى العقد. المهم أخي يسمع، كان مننا يسمع من هذا يسمع من هذا، فمباشر أخذ الجوال وراح لي قسم الفتاوى اللي هي أخفاض يعني قسم الفتاوى كما يفعلون البعض، جوجل ويروحون لقسم الفتاوى هنا، قرأ لي كلام صحيح يعني فيه أقوال، قرأ لي كلام الشيخ أيضا فيه فتوى، قال كل كلامكم صحيح لا تخاصمون. هو لا يمكن خلاف التضاد، لا بد يكون القول واحد صح صحيح، أما خلاف التنوع نعم، عرفت هو يعني نية طيبة يعني هي ما بخصوم مع مذاكرة العلم تسبيح ما في شيء، حتى اطلع قال أقول على لسانه وعلى لساني كما قال الشاعر ما نظرت أحد إلا تمنيت الحق يظهر على لسانه، فهي مو بخصومة يعني يعني تذاكر. فالمقصود أن الصحابة إذا اختلفوا فلا يصلح أن نحتج بحديث أصحابي كالنجوم، تأخذ قول ابن سعود قول فبيه ما اقتديتم اهتديتم، لأن هذا موضوع الحديث أو باطل ما يصح، كما نبه على ذلك العلامة الألباني ما يصح. فحينئذ إذا اختلف الصحابة فكان الإمام أحمد يتخير من أقوالها، ما يقول الإمام أحمد إذا اختلف بهم بالضاد متنوع مثل التفاسير، ما يقول هذا صح وهذا صح، إنه اختلف تضاد، اختلف تنوع مثل تفسير الصراط بمحمد بالإسلام كله صحيح، هذا اختلف تنوع اللي يكون كله صحيح، اختلف تضاد لا يكون كلام واحد منهم صحيح رضوان الله عليه.
شوف بناء على ايش اخترع احد قول
البناء؟ بناء على ادله، يكون صحيح ما بلغوا دليل، مثل عمر ما بلغوا دليل النبي كان يضع الطيب قبل الاحرام، عائشه ما بلغها فكان الامام احمد يقضي بكلام عائشه او الحنابلة ياخذوا كلام عائشه لانه معاها دليل، وعمر معذور ما سمع الدليل، امر كما في موطأ مالك مر معكم في دراسه موطأ مالك، وكان من معاويه ريح طيبته زوجه فقال اذهب اغسلها عنك، ريح ما طيب قبل الاحرام لكن امر ان يغسلها لانه ما سمع حديث ايش عائش النبي كان يطيب قبل الاحرام، فامر عمر يغسل عنك هذا. نعم
قال واذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه قول تخير من اقاويل التابعين وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب ومثل حديث إبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه.
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه سلسلة حسنة، حسنها العلماء مثل الإمام أحمد واحتجوا بها. إبراهيم لعله ابن مهاجر أو الهجري، على كل حال الراوي أحيانا يكون مجهول فيضعف أحد العلماء إسناده، لكن يجي عالم ثاني يحصي له جمهرا من الثقات روى عنه مثل الذهبي فيرفع حديثه، يرفع عنه الجهالة ويجعله حسن ما دام أنه ما جاء في الحديث ما يستنكر عليه. فقد يختلفون في الراوي، بعضهم شوفه مجهول وحق له حكم قال إسناده ضعيف، ما تأتي تسفه عالم هذا من الجهل يفعله البعض، خلاص عالم انتهى علمه أنه هذا إسناده ضعيف يقول شوف حديث حسن إن شاء الله يهدي الشيخ. ممكن المسألة مسألة انتهى علمه قد أحسن ما انتهى إليه أنه هذا إسناده ضعيف بناء على هذا مجهول، انتهى علمه لهذا، جاء واحد وجد سبحان الله وهو يبحث وكذا أربع روى عنه أو خمس فارتفع عنه الجهالة وأخذ وظفر بقاعدة الذهبي وغيره ما ظفر بها أنه ترتفع عنه الجهالة، فتسفه عالم بعالم هذا من أقبح الجهل. انظر الكلام عالم بعالم وشوف ما يعرف هذا الشيخ، هذا يعرف مش هذا الكلام، هذا عرف بناء على أنه انتهى علمه. لكن البعض يقول طيب انت لماذا تكلمون حينئذ على تردون على المشايخ ذول وكذا، قلنا هذول أصلهم قصاص ما عندهم بنية علمية سليمة، ما عندهم قوة علمية، فهم أصلا ما ينبغي يفتون لا في الجهاد ولا في غيره، فلا تعاملوهم في الخطأ معاملة من عرف في العلم والسنة. نعم خطأ.
في أحد الأشخاص في تويتر يقول من الساعة كذا للساعة كذا وقت إفتاء من فتاوى الشيخ بن باز والشيخ نسوين والألباني والله يفتي، يعني زي الناس تسأله ويفتي من الفتاوى من هذا الفتاوى.
لا ما أنصح إنك تسأله.
لا أقول لك يعني هذا الشيء بيحصل يعني فيه.
إيه بقول لك ما أنصح إنه يسأل مثل هذا، يبحث عن ما يستطيع يرجح، لأنه جاته الآن فتوى عن بن باز يقول فيها إيش؟ يقول فيها الشيخ بن باز رحمة الله عليه يجوز النكاح بنية الطلاق. جاء استفتى شخص فذكر أنه في فتوى أخرى عن الشيخ الفوزان أنه لا يجوز، نعم، والناس في الغالب تحتاج إلى قول، فإذا ذكرت لها خلاف ما تستفيد. فحينئذ لو أنه مثلا يحيل الإفتاء إلى من يستطيع أن ينظر في الأقوال أحسن. أيوة أحسن ما ينظر في الأقوال. أيه أما عند الاضطرار ما في البلد غيره وعنده كتب وله طريقة في البحث ويقول لك ترى والله فيها قول للشيخ بن باز وهذا اضطرار وش يسوي؟
ممكن يختار أحد الأقوال يعني ما
يعطيهم كذا قول. طيب وش أسوي؟ ليش اخترت هذا عن هذا؟
أساس متابعين عوامل.
لا خلاص خليه حيل للهيئة كبار العلماء أحسن. حيل هيئة كبار العلماء أحسن. هيئة كبار العلماء أما يقعد يتخيل قد يكون من نوع اللي ما يحسن أصلا ضبط كلام العلماء فيقيس فتواه فيظن فتواه مخرج على كلام فلان. فلا بد يكون هو ثقة أصلاً في ضبط كلام العلماء حتى.
قد لا يفهم معروف. فتوى العالم أصلاً.
ها؟
يقرأ فتوى العالم أصلاً فلا يفهمها يفهمها على.
أي ذلك أنا شفت هذا النموذج. ابتليت في مؤسسة يعني دعوية أول ما توظفت يعني هذا الكلام صار له سنين سبحان الله أول ما توظفت دخلت مؤسسة شفت فوضى يعني يجون سائلين وشوف كذا ويسألوا ثم يمسك الفتاوى اللجنة. ويسأل هذا السؤال في الشرق السائل أذكره ويمسك فتاوى اللجنة يقول خلني أشوف لك شيء يشبه كلامك كيف تقيس فرع على فرع كيف يشبه يعني ما تستطيع أحيانا لابد أنه يكون عنده تأصيل الشخص كيف يشبه يعني نعم ويقعد هذا يفتش ويدور وكذا المسألة مو بسهلة يعني. طيب خلينا نشوف كتاب ثاني.
قال المصنف في كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه باب القراءة في الظهر، وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده إلى حميد قال صليت خلف أنس الظهر فقرأ صليت خلف أنس الظهر فقرأ سبح اسم ربك الأعلى وجعل يسمعنا الآية.
أنس صلى بهم الظهر. الحقيقة من أثار الصحابة في هذا الباب هو جهر الإمام في السرية بآية أو اثنين، نستنبط من فعل أنس أن الذي يجهر بالآية والآيتين بالآية الإمام. نسمعت الرجل المأموم صلى خلف إمام مرة يقتدي بالنبي في إسماعه من النغمة فصار يجهر سبح اسم ربك الأعلى، هو مأموم، فالوارد إذن على الإمام. فهم الصحابة لما صلى بهم إذن الإمام هو الذي يفعل، أما المأموم ما يفعل حتى يرد عندنا. فشوف ابن أنس لما جاء ينفذ عمل النبي هو كان الذي يجهر بآية أو كذا، ما كان الخلفة، ما كان هو مأموم، كان إمام. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده إلى مورق العجلي قال صليت خلف ابن عمر الظهر فقرأ بسورة مريم. وما أخرجه ابن أبي شيبة
هذا فيه التطويل في صلاة الظهر، النبي كان يطول فيها حتى لا يسمع قدم، لأن صلاة الظهر غالبا من عهد الصحابة إلى الآن سبحان الله الأعمال في قمتها، بس الصحابة ساتين يعملون في تمور المدينة والبيع في الحقول في الزراعة، والآن وظائف وكذا في الظهر، فحينئذ تسور أشغال على الناس، فالنبي كان يطول في الظهر حتى لا يكاد يسمع واقع قدم، هذا يجي يتوضى ويدخل هذا يدخل هذا لينهدئ الناس خلاص وحضروا الله أكبر يركع. فأنس في صلاة الظهر قرأ مريم، هذا فيه نوع طول. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده إلى ابن عمر أيضا أنه كان يهمس بالقراءة في الظهر والعصر. وما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال كان أنس يصلي بنا الظهر والعصر فربما أسمعنا من قراءة إذا السماء انفطرت وسبح اسم ربك الأعلى.
كان أعيد الأثر.
عن ثابت قال كان أنس يصلي بنا الظهر والعصر فربما أسمعنا من قراءة إذا السماء انفطرت وسبح اسم ربك الأعلى. قال باب ما يقرأ في المغرب.
حسبك، وبهذا ينتهي لقاؤنا، ولقاؤنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في شرح كتاب التوحيد، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
يصلي لوحده يجهر عادي لصلاة سرية ويصلي لوحده،
هذا نحتاج نقل فيه، نقول الله أعلم، ما عندنا نقل لما كان إمام بس.
شيخ جزاك الله خير، لو قال شخص لآخر بيع لي هذه بكذا ما زاد فهو لك،
هذا كان ابن عباس النجوس. اللهم صل على محمد.